بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الخامس من شرحنا لدرر وعبر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللقاء أيها الإخوة سنتكلم معكم حول ما وعدناكم فيه، أن نتكلم حول إرهاصات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وفي اللقاء الماضي تكلمنا حول بعض الأحداث التاريخية المهمة التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، كشهده عليه الصلاة والسلام أو كشهوده عليه الصلاة والسلام لحلف الفضول وبناء الكعبة وحله عليه الصلاة والسلام الخلاف الذي وقع لكفار قريش في بناء الكعبة وغيرها من الأحداث التاريخية. سنبدأ معكم الآن في الإرهاصات التي قبل نبوته. الأمر الأول، إخبار الكهان والرهبان والقساوسة ببعثته عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الرهبان في ذلك الوقت كانوا يتكلمون عن قرب بعثة نبي كريم، وأن هذا النبي سيخرج من الجزيرة العربية، وقد دلت عدة حوادث على ذلك الأمر. من ذلك أيها الإخوة أن الشياطين كانت ترجم في ذلك الوقت، وقد كان الكهان يستشعرون بنزول شيء أو حلول أمر ستمنع معه الشياطين من استراق السمع في السماء، وهذه من الأدلة الكثيرة. وقد عقد ابن إسحاق أيها الإخوة فصلا في بيان قول الأحبار والكهان من اليهود ومن غيرهم ببعثته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا لكم سابقا أن هرقل لما سأل أبو سفيان والحديث عند الإمام مسلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مجموعة من الأسئلة: أهو فيكم ذو نسب؟ كيف الحرب بينكم؟ هل هي سجال أم أنه يتفوق عليكم؟ فقال في نهايتها: لئن بقي هذا ليملكن ما تحت قدمي. وهذا يدل على معرفة هرقل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء في قول الله جل وعلا: وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل، قالوا هذه نزلت في اليهود، ذلك أنهم كانوا يتحدثون مع الأوس والخزرج عن قرب بعثة نبي كريم، وأننا سنقاتل هذا النبي، أي سنقاتلكم مع هذا النبي. فلما خرج النبي من العرب بادرت الأوس والخزرج بالإسلام والانضمام إلى هذا النبي وقتال اليهود مع هذا النبي. وذكر العلماء كذلك قصة بحث إسلام يعني سلمان الفارسي عن الإسلام وغيره كذلك ممن كانوا يبحثون عن الدين الحق، دين التوحيد والعقيدة، كل ذلك كان يدل على قرب بعثة نبي كريم. وهذا يدلنا على التالي: أولا، أن علماء اليهود والنصارى كانوا يعلمون ببعثة النبي، وقد صدق الله جل وعلا عندما قال: يعرفونه كما يعرفون ماذا؟ أبناءهم. فهم يعرفونه بوصفه وخلقه وشخصه عليه الصلاة والسلام وبقرب بعثته. من الفوائد كذلك أن هذه الإرهاصات التي كانت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مما ساعدت في انتشار دعوته وحاجة الجزيرة العربية أيها الإخوة إلى بعثة نبي كريم. وقد ذكرت لكم فيما ذكره العلماء سابقا أن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت تعيشها الجزيرة العربية كانت كلها تدل على الحاجة الملحة إلى بعثة نبي كريم حتى ينقذ الله جل وعلا به هذه الحالة المرضية التي وصلت إليها العرب من التشقق والتشرذم والاختلاف وكثرة عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من الإرهاصات. كذلك تسليم الحجر عليه. جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي. وهذا يدل على أن هذا التسليم لم يكن اعتباطا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بأنه يعد لأمر عظيم. ثالثا أيها الإخوة، التحنث في غار حراء. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في السنة بضعة أشهر كما ثبت ذلك في الصحيح، وكان يخلو النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء فيتحنث فيه. جاءت في رواية عند البخاري وقيل أن الذي فسره هو الزهري قال: وهو التعبد، فيخلو عليه الصلاة والسلام الليالي ذواتي العدد يتعبد في غار حراء. وقد اختلف العلماء في الدين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه، فقيل أنه دين إبراهيم، وقيل أنه دين موسى، وقيل أنه بقايا من دين عيسى، وقيل أنه بقايا من دين إبراهيم مما كان عند العرب من العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة في جانب العبادة وهو الصحيح. من الإرهاصات كذلك نزول الرؤية الصادقة. فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق ماذا؟ الصبح. وهذه من إرهاصات نبوته. كذلك حبب إليه الخلاء، وهذا ذكرنا لكم ذلك سابقا. نزول الوحي. جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لأربعين سنة، فمكث في مكة 13 سنة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة فمكث فيها 10 سنين، فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام 23 سنة نبيا ورسولا. هنا أشار ابن عباس والإخوة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في سن 40، وهذا السن أيها الإخوة هو سن اكتمال العقل ونضوجه كذلك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وجمهور العلماء أيها الإخوة أنه عليه الصلاة والسلام بعث 40، وقد فجأه الحق كما جاء روى الشيخان وهو جبريل عليه السلام في يوم الاثنين في 21 من رمضان، وكان عمره عليه الصلاة والسلام ماذا؟ 40. هنا نحكي لكم ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في رواية البخاري، فقالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فقال له الملك: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هنا أيها الإخوة العلماء ذكروا عدة أمور. الأمر الأول أن جبريل عليه السلام قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية، وسنذكر لكم أنواع الوحي. يعني جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدة طرق، يأتي إليه كصلصلة الجرس، أو يأتي إليه ك يعني بهيئة بشر، أو يأتي إليه بصورته الحقيقية، أو أن ينفث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في روعه، أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم المنام. هناك عدة طرق لنزول الوحي. جبريل عليه السلام كما ذكر العلماء وقد اختلفوا بذلك، قيل أنه جاءهم 3 مرات في صورته الحقيقية، وقيل أنه جاءه مرتين. والصحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية التي خلقه الله جل وعلا عليها. المرة الأولى كانت في غار حراء، وهذا هو السبب في خوف النبي عليه الصلاة والسلام. أنت كشخص لو ترى يعني مخلوق غريب أمامك تخاف، ربما تفزع حتى تأتيك جلطة وتموت أحيانا، ما بالك أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم خلقا كخلق جبريل عليه السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. خلق عظيم أيها الأخوة، ليس بالأمر ماذا سهل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع ترتعد فرائصه من الخوف، قال لخديجة: زملوني 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 زملوني، ثم حكى لها ما رأى. الموقع الثاني أيها الأخوة، رآه لما استبطن الوادي عليه الصلاة والسلام، لما فتر الوحي استبطن النبي صلى الله عليه وسلم الوادي. قيل أنه هنا أيضا رآه كما هي رواية الإمام مسلم، رآه على الصورة الحقيقية التي خلقه الله جل وعلا عليها. قال: والله لقد خشيت. ثم فرجع بها يرجف فؤاده، فدخل عليه خديجة فقال: زملوني زملوني. ثم أخبرها بما رأى، فقال: والله لقد خشيت على نفسي. الأمر ليس بالسهل، وخاف عليه الصلاة والسلام على نفسه. فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وهذا يدلكم على عظم خلقه عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة وثقتها به. ثالثا علمها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون كاذبا فيما رأى. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عم لها، وكان رجل قد تنصر بالجاهلية، فقال: اسمع من ابن أخيك ما ترى. فأخبره فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجية هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، أو مخرجية هم؟ لأن ورقة هنا ذكر ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل للأنبياء من قبل من معاداة الأقوام لهم. وكذلك جعلنا كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه هي سنة الله جل وعلا في الأنبياء مع أقوامهم، أن النبي يجابه ويعارض ويعادى ويقاتل ويمنع من دعوته. هذه هي سنة الله جل وعلا في خلقه. قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه القصة أيها الأخوة قد ذكر العلماء فيها عشرات الفوائد الكثيرة، لكن أنا سأذكر منها 8 فوائد حتى ننتقل إلى النقطة الأولى. الفائدة الأولى: عظم نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم الذي هو أعظم الأنبياء نسبا وأكرمهم مكانة وأشرفهم منزلة عند الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود، وهو صاحب الشفاعة، وهو أول من يدخل باب الجنة، وهو أول شافع وأول مشفع، ولا تستفتح أبواب الجنة إلا به عليه الصلاة والسلام. يقول كما جاء في حديث الإمام مسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. وهو أكثر الأنبياء تبعا، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء شفاعة، وأمته عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم دخولا للجنة. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل ماذا؟ الجنة. الفائدة الثانية حسن تصرف خديجة أيها الإخوة، إذ أنها هدأت من روع النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنته كذلك. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شوف تصرف المرأة العاقلة اللبيبة الشريفة الكريمة التي تحسن التصرف في الأمور. الآن نساء هذا الزمن لو يحصل للزوج أي نكبة شوف كيف تتصرف. لو جاءت إليه أحيانا بعض الزوجات تأتي الزوجة إليه يقول والله أنا خسرت وظيفتي. خسرت وظيفتك؟ أو تأتي إليها تقول والله أنا نكبت في كذا وكذا أو أنني افتقرت أو أنني. تأمل كيف تصرفها وتأمل كيف تصرف خديجة الذي جاء النبي يسلم لها بخبر ليس بالأمر السهل أنه يقول لها أنني نبي. المسألة الفائدة الثالثة عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما حكته عائشة رضي الله تعالى كما حكته خديجة رضي الله تعالى عنها. الفائدة الرابعة أنه ينبغي كذلك أثر ورع وتقوى الزوجة في الحياة الزوجية، وهذا مسألة مهمة أيضا. خديجة رضي الله تعالى من تقواها وورعها أنها أخذت بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلى ورقة من نوفل لكي ماذا؟ لكي ترى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر له. من الفوائد كذلك أن نزول الوحي لم يكن مألوفا لدى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن متوقعا، وهذا خلاف ما ذكره جمع من علماء السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع نزول الوحي وأن تحنثه في غار حراء بانتظار الوحي، وهذا ليس بالصحيح أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بأنه كل هذه الإرهاصات التي ذكرت من شق صدره عليه الصلاة والسلام وغسله بماء زمزم وما حصل من قصة بحيرة وسلام الحجر عليه والرؤية الصادقة كلها هذه إرهاصات ليس فيها شيء ما يدل على أنه يجزم على أنه نبي. ولذلك ما ذكره أهل السير من هذه النقطة ليست في موقعها أيها الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع أنه نبي سيبعث، لذلك الخبر يعتبر مفاجأة له. كذلك من فوائد هذه القصة أن الله ربط قلب نبيه وثبته وبعث فيه الطمأنينة والأمان. من فوائدها أن من سنن الله الكونية الابتلاء، وهذا ذكره ورقة بن نوفل كلا والله لا يخزيك الله كما ذكره ورقة بن نوفل ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هنا أيها الإخوة أشير إلى مسألة عرضية أشار جمع من العلماء إلى إسلام ورقة بن نوفل، بل عده بعض العلماء من الصحابة باعتبار على أن هذا إقرار منه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم ذكروا غير ذلك، قالوا أن ورقة لم يسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمع من العلماء لم يكن بعث إلى الآن، يعني هو في غار حراء نبه على موضوع ماذا؟ النبوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار حراء قالوا كان نبيا لم يكن رسولا. الرسالة ابتدأت عندما جاء إليه جبريل في المرة الثانية وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عد رسولا لأنه أمر بماذا؟ بالرسالة وبإيصالها. ما قبل ذلك هو لم يعد إلى الآن ماذا رسول، إنما كان نبيا فقط أي أوحي إليه لكنه لم يؤمر بالتبليغ. ثالثا قالوا أن ورقة بن نوفل علق الأمر فقال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا ماذا مؤزرا، ولم يدركه موته، بل إن ورقة بن نوفل مات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما حدا بجمع من العلماء أنهم لا يقرون بإسلام ورقة بن نوفل، وإن كان قول الأغلب أو الأكثر أيها الإخوة هو قول من عدى أن ورقة بن نوفل أسلم وأن إقراره بذلك يعد إسلاما. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة فتور الوحي. انقطع جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء التصريح بذلك في حديث عائشة، ثم فتر الوحي. واختلف أيها الإخوة في مدة الفتور، قيل أنها 3 سنوات، وقيل أنها 3 أشهر، وقيل أنها 6 أشهر. وقد وقفت أيها الإخوة على كلام لبعض المحققين في علماء السيرة، قالوا أنها أيام معدودة لم تتجاوز 4 إلى الأسبوع فقط. وقد جاء في رواية ابن عباس ما يدل على أنها كانت 40 يوما، وكانت أياما عجافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الانقطاع أحزن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أشير لمسألة مهمة، ما ذكره جمع من علماء السيرة أيها الإخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى أعلى الجبل وكاد أن يتردى من الجبل نظرا يعني لانقطاع الوحي، كل هذا أيها الإخوة لا يصح، وكل هذه القصص يعني أسانيدها مرسلة ومنقطعة ولم يثبت منها شيء. بل أن الشيخ الألباني أيها الإخوة، وقد وقفت على كلام جميل له في كتابه صحيح السيرة النبوية، قال إن هذا حتى يخالف العقل ويخالف كذلك عصمة النبوة ومكانتها، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتردى من جبل ونحو ذلك. وانقطاع الوحي أيها الإخوة، العلماء ذكروا منها عدة فوائد، منها التأكيد على أن ظاهرة الوحي أو النبوة منفصلة عن ماذا؟ عن النبي، عن البلاغ، لأن الوحي كان في غار حراء بينما التبليغ أو أمره بالدعوة كان في المرحلة الثانية. وذكر جمع من العلماء أن فيها زيادة تشويق للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذكر على أن هذا ابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة، القول الذي يقول بأنها 3 سنوات هذا بعيد، وحتى قول من يقول أنها 6 أشهر أيضا بعيد. كلام ابن عباس أيها الإخوة أنها 40 يوما هي والله أعلم أقرب إلى الصواب، أنها لم تتجاوز 40 يوما فقط، انقطاع فترة ماذا؟ الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما ذكرت لكم من عدة فوائد من فترة انقطاع الوحي. ثم نزل الوحي ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن فترة الوحي، بينما أنا واقف فرجعت رأسي أو فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسيه بين السماء والأرض. وهذا هو حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما استبطن أحد وديان مكة، جاء إليه جبريل قال فخفت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله جل وعلا قوله يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ والتبيين، وأمر بإيصال دعوة الله جل وعلا. هذه الآية نصنا أيها الإخوة في البعثة، وهذه القصة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر وربك فكبر. الأمر الثاني وجوب هجر الأوثان والأصنام، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعت إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إخلاص الدين له وإلى تجريد التوحيد لله جل وعلا ونبذ عبادة الأصنام والأوثان. ننتقل بعد ذلك إلى مراتب الوحي، وقد ذكرت لكم أنني سأذكرها. هذه المراتب أيها الإخوة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي كالتالي: الأولى قال الرؤية الصادقة، وكانت في مبدأ الوحي كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية ما كان يبثه الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن ما يبلغه الملك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو في روعه من دون أن يراه. الثالثة أن يتمثل له على هيئة رجل، وقد وقع ذلك في حديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث الإسلام المشهور عندما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم برجل شديد بياض شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. الحالة الرابعة أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهي من أشد يعني الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفصم عرقا في اليوم الشديد ماذا؟ البرودة. مسألة الوحي يا إخوة ليست بالمسألة السهلة التي يعتقدها بعض الناس. نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة كانوا يشعرون بمعاناته عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه يجد الثقل في جسمه والعرق، ويجد عليه الصلاة والسلام الشدة من نزول الوحي. وقد صدق الله جل وعلا عندما قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا ماذا قليلا. أن عملية الوحي تحتاج تهيئة من الله جل وعلا لعبده. الخامسة أن يراه في صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، وهذا وقع مرتين. ما يحييه الله جل وعلا إليه بدون واسطة، وهذا وقع في حادثة الإسراء، وقد جاء في حديث عائشة التصريح بذلك من عدة أوجه. بدء الدعوة. الدعوة أيها الإخوة مرت بعدة مراحل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذه المراحل عدها العلماء بأربعة أو خمسة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة النبوة ببعثته صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية هي مرحلة إنذاره الأقربين. المرحلة الثالثة إنذاره لقومه. المرحلة الرابعة إنذاره للعرب. المرحلة الخامسة هي إنذاره لجميع الثقلين من الجن والإنس. إذن عندنا خمسة مراحل. المرحلة الأولى بعثته، المرحلة الثانية بدأ بقرابته، المرحلة الثالثة بدأ عليه الصلاة والسلام بقومه من كفار قريش، المرحلة الرابعة بدأ بقومه والقبائل المحيطة بالعرب، ثم بعد ذلك انطلقت دعوته إلى الجن والإنس. وذكر كذلك أهل العلم المراحل التي مرت بالدعوة بثلاثة مراحل ماذا؟ أساسية. المرحلة الأولى هي المرحلة السرية في الدعوة، ثم بعد ذلك المرحلة ماذا؟ الجهرية. نبدأ بالمرحلة السرية. المقصود بالسرية هنا أيها الإخوة هي البدء بالمحيطين من الأهل والقرابة، وقد ذكر ابن إسحاق ذلك وأشار إليه، وجاء إشارة إليه كذلك في حديث الإمام مسلم وهو حديث إسلام عمرو بن عنبسة عندما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أول بعثته بمكة وهو حينئذ مستخف. ما المقصود مستخف؟ يعني متخبئ أو متكتم على دعوتك. هذه السرية أيها الإخوة العلماء ذكروا على أن لها بساطة حال اقتضاه الظروف في ذلك الوقت، يعني الظروف اقتضته السرية في باب ماذا؟ الدعوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع في بداية الأمر أن يجهر مباشرة، فآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالمحيطين حوله من زوجته وخادمه وعبده ومن يحبونه عليه الصلاة والسلام، حتى يقوى شأن الدعوة، ثم بعد ذلك يبدأ بالجهر والإعلان. وهذه الفترة أيها الإخوة ركز النبي صلى الله عليه وسلم فيها على زوجته وأبنائه، وكان من أول الداخلين إليها زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي أول من أسلمت على الإطلاق من النساء. إن جئنا نقول أول من أسلم هي خديجة، ثم إن جئنا نحدد من النساء فهي، وأما في الرجال فاختلف كما سيأتي. وقد ثبت ذلك عن الزهري فقال: أول من أسلم من النساء خديجة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشار إلى ذلك، قال والله لقد صدقتني حين كذبني ماذا؟ الناس. وثانيا أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، وقد جاء في حديث ابن عباس أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي. ثالثا من الذين أسلموا أو من السابقين بالإسلام مولاه زيد بن حارثة الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبوه يطلبه إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك، فقال بل أقيم عندك يا رسول الله، فقيل أنه زيد بن محمد. من السابقين في الإسلام أبو بكر الصديق كذلك، وهو أول من صدق من الرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وقد اختلف العلماء من الذي أسلم، هل علي قبل أو أنه أبو بكر؟ التحقيق أيها الإخوة أن علي هو أول من أسلم من الغلمان، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الرجال، وهو قول ابن سيرين وذهب إليه النخعي وغيره كذلك. وذكر أبو حنيفة مثله. وفي هذه الفترة حرص الصحابة على الدعوة سرا، فاستجاب لهم نفر كبير، فأبو بكر رضي الله عنه دعا عثمان بن عفان، وكان من الذين أسلموا عثمان بن عفان، زبير بن العوام، عثمان بن مضعون، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيد بن الجراح، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم ابن أبي الأرقم. كل هؤلاء كانوا من السابقين في الإسلام. ومن أشهر السابقين من الموالي بلال بن أبي رباح، وصهيب بن سنان، وعمار بن ياسر، ووالدته ووالده وأمه سمية بنت خباط أو خياط كما ذكر ذلك أهل العلم. وكان عدد الصحابة إذ ذاك كما جاء قرابة 40 نفرا، وبعضهم أوصلهم إلى ماذا؟ إلى 50. يلاحظ أيها الإخوة على السابقين في الإسلام، وأنا أريد أن أشير لهذه المسألة لأني وقفت على كلام أيها الإخوة للمستشرقين يقولون فيه على أن الذين أسلموا في بداية الأمر كانوا من الضعفاء ومن الموالي ومن العبيد ومن غيرهم، وأن هؤلاء أسلموا فقط من أجل التحرير وتحريرهم من الرق، أو أن يكسبوا أمرا من الأمور المادية. هذا الكلام ليس بصحيح أيها الإخوة. من يستعرض منكم قائمة السابقين بالإسلام يجد أن منهم أشراف كانوا في قريش كأبي بكر وغيرهم. وقد أشار الحافظ ابن حجر أيها الإخوة إلى معنى كونهم ضعفاء وشرفاء في حديث هرقل عندما قال أنه أيتبع ضعفاء القوم أم شرفاءهم، قال بل ضعفاءهم. قال إن أتباع الضعف المقصود به هنا ليس الضعف الحقيقي، لا، إنما أنهم أهل استكانة لا أهل استكبار، ليس أنهم ضعفاء في أنفسهم. أبو بكر لم يكن ضعيفا، وعثمان لم يكن ضعيفا، وطلحة لم يكن ضعيفا، وسادات الصحابة الذين أسلموا في بداية الوقت لم يكونوا ضعفاء بالمعنى الضعف، لا، أنهم المقصود بهم ضعفين، ليسوا أهل كبر وليسوا أهل يعني غطرسة ونحوها. وهذه المرحلة أيها الإخوة، حتى نختم ونريد أن نزيد عليكم، هذه المرحلة وهي المرحلة السرية لنا فيها عدة وقفات. الوقفة الأولى أنه ينبغي على الداعية و المبلغ عن دين الله لزوم الحكمة في الدعوة وعدم التأني وعدم العجلة وعدم أخذ الأمور بالاستعجال، بل ينبغي عليه أن يتأنى في دعوة الناس. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعجل، بدأ بالدعوة شيئا فشيئا. بدأ أولا بزوجته مولاه، ثم بعد ذلك المحيطين حوله. الدعوة إلى الله أيها الإخوة تريد من الداعية التأني وعدم الاستعجال، لأن آفة الدعوة هي الاستعجال. يقول دعوت فلم يستجب لي، أو أن يتحمس الإنسان أي وقت في باب الدعوة فتجده يدعو بدون علم، وتجده يدعو بدون حكمة، وتجد أنه يغلظ في باب الدعوة، وتجد أنه يعني يستعجل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم تأنى في دعوته وكان حكيما عليه الصلاة والسلام، لم يصادم قريش في البداية، إنما بدأ يتخذ الأسباب الشرعية بالدعوة إلى الله بحكمة. وهذا هو منطلق قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تستعجل الثمرة، لا تستعجل الثمرة في الدعوة. الثمرة قد لا تخرج في جيلك أنت، وقد لا تخرج إلا في الأجيال ماذا؟ المتأخرة. فأنت تدعو إلى الله، ثمرة دعوتك قد ما تكون موجودة في حياتك أنت تراها، لكن تكون ثمرة دعوتك بعد ذلك يشاء الله أن ينتشر العلم والخير. كم من العلماء ألفوا مؤلفات ما انتشرت مؤلفاتهم إلا بعد موتهم، وكم من عالم تخرج من بين يديه في مجلسه بعض الطلبة 2 3 4، لكن هؤلاء كانوا شعلة فنشروا دين الله جل وعلا في مشارق الأرض وفي مغاربها. أعرف أيها الأخوة كم معي طالب من بلدة يقال لها توغو، أيما كنا ندرس في الجامعة الإسلامية، هذا الطالب أيها الأخوة جاء إلينا في السنة الأولى، وكان في منطقته لا يوجد بها أحد مسلم أبد إلا هو الوحيد في قريته، وكنا ندعم له يعني بالمال وكذا أساس أنه يعني يدعو أهل قريته. تخيلوا يا إخوة، ابتدأ دعوته بشيء واحد، تعرفون ما هو؟ شراء الهدايا. كان يجمع الأموال ويشتري هدايا كثيرة، إذا نزل إلى قريته يبدأ ماله ما دعاهم، يبدأ بتوزيع الهدايا. وكان يذهب إلى المحسنين، شوفوا تخيلوا، يذهب إلى المحسنين من السعوديين وغيرهم كذا كذا، يخي احفروا لنا آبار، شقوا لنا طريق، احملوا لنا كذا، احملوا لنا كذا، احملوا كذا. فتخيلوا شق حفر آبار كثيرة في قريته، وشق طرق فيها، وأمل مشاريع إصلاحية فيها، فكسب ثقة ماذا؟ أهل قريته. يقول يحدثني هو شخصيا، يقول لي: والله اليوم الأول الذي دعوته فيه إلى الإسلام يقول ضربوني، يقول لدرجة أني صعدت على أعلى، يعني كان هناك عندهم شجرة كبيرة، يقول صعدت فوقها وهم يرمونني بالحجارة. تخيلوا، والله ما مضت 4 سنوات إلا أسلم أهل قريتي بأكملهم. تخيلوا 4 سنوات وهو يعاني، يعني شق لهم طرق، حفر لهم آبار، كسب قلوبهم، أعطاهم هدايا. وقد زار الأخوة أيها الإخوة قريته، والله تعجبوا عندما رأوا النساء يصلون، وكلهم كانوا على دين ماذا؟ النصرانية. هذه القصة توحيكم بشيء على أن الدعوة إلى الله تحتاج صبر، تحتاج إلى مقومات. لا أريد أحول الدرس إلى يعني أساليب دعوة، لا، إنما نشير لكم من السيرة ما يخدم هذه الجوائز. سبحان الله، هذا الطالب هذا أيها الإخوة توفي رحمة الله في حادث سيارة في السنة 4، ولما مات رحمه الله إذ لم يمت إلا وأسلمت ماذا؟ قريته بأكملها. فأنت أولا لا يعني تستهين بنفسك بقدراتك، هذا أولا. ثانيا يلزم الحكمة في الدعوة كما لزم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا ينبغي على الداعي، وهذا من الفوائد، أن يحرص على الأشراف والوجهاء، بل تكون دعوته لعامة الأطياف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى كبراء كفار قريش يدعوهم، لا، ابتدأ بالعبيد، بالموالي، بزوجته، بقرابته، ببعض من كان حوله ودعاهم. لن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبراء القوم، لأن دعوته عليه الصلاة والسلام لم تكن إلى أشراف الناس، إنما هي للناس عامة. الفائدة الثالثة أنه ينبغي في باب الدعوة إلى الله أخذ الحيطة والحذر، والأسباب الشرعية. يعني أنت في مكان لم تمكن فيه في الدعوة ينبغي أن تكون دعوتك محصورة. مكن لك وأعطيت يعني مجال تستطيع أن تنطلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بداية الأمر كانت دعوته عليه الصلاة والسلام محصورة، لأنه إلى الآن ما عنده قوة ولا يملك مناعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن تكون ماذا؟ دعوته سرية. ذلك عمرو بن عنبسة ذكر قال: وقد أتيته في مكة وهو مستخف، يعني يكاد يبلغ دين الله على ماذا؟ على خفية، كما قال الشعر: دع المصطفى حينا من الدهر فلم يجب، وقد ناله منهم جانب وخطاب، فلما دعا سيف صلت بيده أجابوا له وأخضعوا وأنابوا. وهذه المرحلة وهي مرحلة السرية كما ذكرنا لكم اقتضتها ظروف معينة في هذا الزمن. أيها البعض يرى على أن هذا الظرف موجود في زماننا هذا، لا أيها الأخوة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا سرية في الدعوة أبدا. وما تفعله بعض الجماعات أو بعض الأحزاب من السرية في باب الدعوة بحجة المصلحة ونحو ذلك، هذه خروج عن طاعة ولي الأمر وخروج عما يجب على المؤمن من الوضوح والظهور والعلان. ولذلك السلف كانوا يحذرون من الخفاء: إياكم والسر وعليكم بالعلانية. وعمر العزيز يقول: إذا رأيت القوم يتناجون بأمر ليس عليه عامة الأمر فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ليس في الإسلام سرية، وليس في الإسلام تكتم، وليس في الإسلام حزبية، وليس في الإسلام عقد ولاء ولا براء لشخص في باب الدعوة يعطى له البيعة أو تعطى له هذه الأمور. كل هذه الأمور أيها الإخوة هي خلاف ماذا؟ الشرع. لقد استثمر بعض، كما ذكرت لكم في البداية، استثمر بعض يعني كتاب السيرة الدعوة السرية لبيان أهمية السرية في باب الدعوة. لا أيها الإخوة، الدعوة إلى الله ينبغي أن ترتبط في كل زمان بولاة الأمر وبالحكام، فهم الذين لهم الأمر في هذا الأمر. والمسلم ينبغي أن يكون على بينة ووضوح ماذا من دينه، فقد حذر السلف بمثل ذلك. وكل هذه الاجتماعات السرية التي في ظاهرها أنها يراد منها نصرة الدين كلها خلاف للشرع وما جاء به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.